المقصود بالكلام لو قلنا الآن بأن الزواج بنية الطلاق جائز وهذا قول الجمهور، فليس معنى ذلك أن ننصح به أي واحد. خذوا مثالا آخر، بعض الدعاة أو المشتغلين بالجمعيات الخيرية لما سافروا في الصيف مثلا، رايح إما دورة، رايح في دورة تعليمية ولا في مشروع إغاثي، سيجلس في بلد ما، في أي بلد، أوروبا الشرقية الغربية، بلد عربي بلد أجنبي، سيجلس فيها مثلا شهر، وسمع بموضوع الزواج بنية الطلاق، قال هذه فرصة. فلما ذهب إلى هناك وإذا بالمسيرة الدعوية في وادي وصاحبنا في وادي آخر، اتضح له جاي يعلم، التعليم هذا صار يعني عنده شيء جانبي، يعني أصلا لا هو محضر للدورة ولا يهتم بالدروس الدورة ولا هو مع الطلاب ولا يعطي من وقته، هذا رايح فقط يعني يقول هذه الجمعية خيرية ستأخذنا على حسابها والتذاكر من عندهم والمعيشة من عندهم وفرصة أني أتزوج وأستمتع بالنساء. فلما رأينا آثار، درسنا آثار الموضوع، وإذا بأهل تلك البلد يقولون للمدير الجمعية إذا كان هذول طلبة العلم الذين ستأتوا بهم إلينا ما نريد أن نرى وجوههم بعد اليوم، أصلا من يوم ما نزلوا هو يسأل ما عندك أخت، ما عندك بنت، ما عندك كذا، الحين هم ينظرون إليهم على أنهم مشايخ ودعاة وأعمال إغاثية ثم إذا بهذا الرجل الذي هو جاي على أنه معلم وشيخ وداعية لا هو في التعليم ولا في إلا نزرا يسيرا، والباقي ورينا هذه ممكن نشوف أختها، ممكن نشوفه أسبوع لين نشوف أخته أسبوعنا، ثم زواج أسبوعين ثلاثة ثم زواج بنية الطلاق. فصار عند أهل البلد ردة فعل سيئة ليقولوا ما عاد نبغى طلبة علم ولا عاد نبغى دعاة من هالشكل، هذول ما هم دعاة، هذول جايين في متعتهم الشخصية. إذن عندما نرى الأمور يعني شيء مباح لكن ممكن يؤدي إلى كوارث ومشكلات، ممكن ما ننصح به بل ننصح بعكسه، نقول لا تفعله. إذن واحد لابد يكون حكيم، وهذه المشكلة التي لا يستوعبها كثير من الناس، القضية أنه خلص حلال إذن لا تعترض عليه، حلال كنقول يا أخي هو حلال نعم، لكن لابد أن نفكر بما يمكن أن يترتب عليه. يعني الآن في أكلة معينة حلال لكن ممكن يترتب عليها بالنسبة لك مرض، ترتب عليها كارثة صحية، هي أكلة وحلال مجمع على أنها حلال لكن ما ننصح بأكلها لما ستؤثر في جسدك وصحتك. فلعله قد اتضح الآن موضوع الزواج بنية الطلاق هذا، لأن في النفس منه أشياء، وصحيح أنه بالبحث العلمي قد يتبين الراجح، ولكن ينصح به في حال دون حال، هذا الذي أراه في هذه المسألة. وربما يصل من بعض الناس إلى عند بعض الناس إلى أن لا ينصح به إطلاقا بل يحذر منه ويقال هذا يمكن يكون نكبة عليك أو على ناس آخرين من المسلمين. ننتقل للحديث الذي بعده والمتعلق بموضوع الاستئذان في النكاح، وأن المرأة لا تزوج إلا باستئمارها واستئذانها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال أن تسكت. هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. و وفيه قوله لا تنكح، لا تنكح. ويمكن أن يكون لا تنكح للنهي، أو يكون هذا بكسر الحاء لا تنكح، لا تنكح الأيم، أو لا تنكح الأيم. وأما لا تنكح، وأما لا تنكح، لا تنكح عفوا، لا تنكح بالرفع فهو للخبر وهو أبلغ في المنع. من هي الأيم؟ الأيم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق تقابل البكر، تقابل البكر. هذا هو الأصل في الأيم. ومنه قولهم الغزو مأيمة، الغزو مأيمة يعني يقتل الرجال فتصير النساء أيامة. وقد تطلق الأيم على من لا زوج لها أصلا، من لا زوج لها أصلا، صغيرا كانت، كانت صغيرة كانت أم كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا. فإذا الأيم التي لا زوج لها، الأيم التي مات زوجها، الأيم التي طلقها زوجها. وهذه الأيم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الاستئمار طلب الأمر، لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك. وليس معنى هذا إلغاء دور الولي إطلاقا، لأن الولي مشترط بالنص، لكن لا بد من استئمارها في نفسها، لأن المسألة تتعلق بها أولا. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ففرق بين الثيب والبكر، فعبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان. فالاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا إذن صريح من المرأة. فإذا قالت لا، لا يجوز أن يزوجها. أما البكر فلا يحتاج إلى إذن صريح لفظي، يكفي أن تسكت وإذنها صماتها. فالإذن في البكر دائر بين القول والسكوت، أما الإذن في الأيم لا بد أن يكون منصوصا عليه منها. وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح. قلنا، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ وفي رواية أن عائشة قالت إن البكر تستحي، كيف يعني تستأذن؟ وفي رواية قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت. قال سكاتها إذنها، سكاتها إذنها. وفي رواية للبخاري يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. فقوله إذن في الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها، صماتها الصمات هو السكوت، الصمات هو السكوت. وقد ذكرنا اختلاف أهل اللغة في الأيم، لكن ما المقصود به في الحديث؟ فقال الفقهاء المراد الثيب، المراد الثيب، لأن جعلت مقابل البكر، فإذا الأيم في الحديث مقابل للبكر، إذن المراد بالأيم الثيب، الثيب التي سبق لها الوط، التي سبق لها الوط. وقوله هنا عن البكر أن إذنها صماتها، ظاهره أن سكوتها يكفي مطلقا، وهذا هو الصحيح. وبعضهم فرق، قال إذا كان إن السكوت كافي عند وجود الأب، لكن الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء. أما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف، سواء كان الولي أبا أو غيره، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال. بل إنهم يقولون إن الثيب التي لابد أن تتكلم في النكاح، لابد أن تتكلم وتوافق نصا، يشمل كل من زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو بزنا، أو زالت بكارتها بوثبة أو وطئت في الدبر أو غير ذلك، إن هؤلاء جميعا لهم حكم الثيب على الأصح. وكذلك طبعا معروف أن الوطئ في الدبر من الكبائر، وأنه ملعون من فعله، لكن قد تكره عليه، قد تكره عليه. فعرفنا أن البكر التي ليس لها ممارسة مع الرجال أبدا لا بد من، فهذه يكفي سكوتها. أما التي سبق لها الوط فلا بد من إذنها صراحة، وهذه الخلاصة، لا بد من إذنها صراحة. وبطبيعة الحال فإن الولي لا بد من وجوده، الولي لا بد من وجوده. والحديث قد نص صراحة أنه لا بد من الاستئمار والاستئذان للبكر والثيب، وهذا معناه وجوب القيام بهذا العمل. والمراد بهذا طبعا البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح والزوج الصالح، هذه التي يؤخذ قولها. أما الصغيرة التي لا تعرف أمور الرجال والنكاح، فإن تزويجها، فإن استئمارها أو استئذانها لا فائدة منه في هذه الحال. ولذلك قال ابن دقيق العيد الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، فيختص الحديث بالبالغات. فلنأخذ مثالا يوضح القضية. واحد مثلا عنده بنت عمرها مثلا 6 سنين، على وشك الموت، خاف أن هذه البنت تضيع بعده، قال أنا أريد أن أعقد لها على تقدم به السن، يعني خشية على نفسه الموت، تقدم به السن، قال أنا أريد أن أعقد لها على يعني شاب صالح أعرفه، عمره الآن 15 سنة مثلا، يعني بعد فترة إذا تخرج من الجامعة يصير عمره 25 أو 24، وهي يصير عمرها 16، تكون أهلا في ذلك الوقت أن يدخل عليها تطيق الحمل، الوطء والحمل. فقال أنا الآن يعني أخشى على البنت، ومنكم ما أحد بعدي يزوجها زواجا مقبولا أو يبحث لها عن كف، فأنا أريد أن أطمئن على وضعها قبل أن أموت، فأنا الآن سأعقد لها على شاب صالح في العائلة أعقد لها على شاب صالح في العائلة، وإذا كبرت تجد أنها معقود لها على واحد أنا أرتضيه، ونوع من يعني الاحتياط للمستقبل. هل يجوز للأب أن يزوج ابنته بهذه السن؟ أولا أن يعقد العقد، يعني هل يجوز أن يعقد لها أم لا؟ الجواب نعم يجوز، لكن لما نأتي إلى بنت عمرها 6 سنين، هذه ماذا تفهم في أمور النكاح والرجال؟ فلذلك هل في أي فائدة من الاستئمار أو الاستئذان؟ لا. ولذلك يكفي رأي الولي وقرار الولي، يكفي. أصلا هو شغله كله من أجل مصلحتها، فهذه لا تستأمر ولا تستأذن. فهذا مثال، يعني مقصود مثال على حالة أن الصغيرة لا تستأمر ولا تستأذن لعدم الفائدة. أما البالغ لا بد من استئذانها، فإذا كانت ثيبا سبق لها الزواج أو الوط لا بد من صريح الإذن، وإذا كانت بكرا فيكفي أن تسكت وتصمت، طبعا ليس تحت التهديد، لأن بعض الناس لا يخافون الله، فيقول هؤلاء الإخوة لأختهم الآن راح سنذهب بك إلى المحكمة، لكن والله العظيم لو عارضت عند القاضي ما تشوف النور بعده ولا الشمس، فربما تذهب وتسكت خوفا. فهل هذه صماتها معتبر؟ صماتها غير معتبر، لأنها سكتت تحت التهديد والوعيد. لكن الصمات المعتبر الذي مبعثه الحياء، يعني هي موافقة لكن من حيائها لم تجرؤ على التصريح بالموافقة، وهذا الغالب على طبعا كلام هذا الحديث ومجتمع الصحابة وكلام العلماء. البكر في إذنها، يكفي في إذنها السكوت لحيائها غالبا عن النطق، لكن مع الأسف في زماننا بعض النساء بكر أجرأ من الثيب. إن الآن بعض الداعيات متزوجة وثيب، تقول والله يوجد عندنا بنات في المدرسة أعلم مني بأمور النكاح وأشياء عجيبة مما اطلعنا عليه في الأفلام والإنترنت والعلاقات والتليفون والجوال. ولذلك وين الحياء الذي يقول العلماء صماتها إذنها هذا راح الآن أجرأ منا على الرجال، وهذا مع الأسف واقع سيء جدا ومخيف وصلنا إليه، أن الآن يوجد نساء أبكار يفهمن في الأمور في النكاح والوط مما شاهدنه من هذه البلايا والطامات أكثر من الثيب. الآن يمكن تتكلم في مجلس هذه والثيب تستحي، ثيب المتزوجة تقول أنا استحيت، استحييت ما كملت المجلس، قمت ومشيت من جراءة هؤلاء وما حصل من الانفتاح على الشر وعلى سبل إبليس وطرق الشيطان. والله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، وهؤلاء يتبعون خطوات الشيطان. فالواحد يقرأ أحيانا الحديث وكلام العلماء وليش قالوا صماتها وفسروا صماتها، لأن البكر تستحي ويكفي أن تصمت، وأصلا والله الواحد فعلا لما يقرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ثم يقرأ في شرح الحديث أن البنات المخدرات كنا في الخدر وهو ستر يوضع في الغرفة، تدخل فيه البنت البكر في الستر وما تطلع إلا العيد، ويعني حالات نادرة، يعني في غرفة في البيت، يعني ليس في البيت تتحرك في أي مكان في البيت، لا، أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني خدر ستر مثل الخيمة كذا في البيت في غرفة في البيت. ما تتعداها. هؤلاء مخدرات، مثل الآخرة في الجنة مقصورات في الخيام. فالآن فين المخدرات وفين في الخدر؟ وين الحياء؟ وين أين الحياء؟ ولا المسألة الآن صاروا الآن بالبنطلون وفنيلة قصيرة مبين نصف البطن في الشوارع الأسواق، والسلاطة سلاطة اللسان والجرأة والكلام البذيء. فين أين الحياء؟ أين الحياء؟ فهذا شيء مؤلم. والشخص يقرأ، الإنسان يقرأ كلام العلماء في سبب أنها إذنها صماتها، يرى الواقع في غاية السوء مع الأسف. وإذنها سكوتها في أجيال مضت، والآن في الغالب أن البنات لهم رأي. وين إذا قالت تزوجي فلان، فإن الصوت يعلو والاعتراضات والكلام والنقاشات. فما صار الأمر مثل أول، إذنها صماتها إلا قليلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا زالت البكارة بوثبة أو بغيرها، مثل حادث، أحيانا يقع حادث أو نحو ذلك، فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة. هذا طبعا رأي آخر خلاف ما تقدم، نقله من فتح الباري. وإن كانت ثيبا من زنا، فمذهب الشافعي وأحمد أن كالثيب في النكاح، وعند أبي حنيفة ومالك كالبكر، وقال صاحب أبي حنيفة كالثيب من نكاح. فإذا اختلفوا في موضوع فقد البكارة بهذا السبب، هل تكون كالثيب أم تكون كالبكر. ولا يكفي استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج واسم الزوج. يعني لو قالوا اشرك تتزوجي فلان الفلاني، طيب هي يمكن ما تعرف من هو فلان الفلاني، هذا فلان الفلاني مجرد اسم، فذكره لها ليس كافيا في أخذ رأيها. فإذا أردنا أن نأخذ رأيا صحيحا، فلا بد أن نذكر هذا الشخص بتعريف كامل: خلق ودين وسن وشكل ونسبه وغناه وعمله وكل شيء في معرفته مصلحة لهذه البنت. بعد ذلك نقول أنت موافقة ولا لا. أما نقول أنت موافقة على فلان وفلان غير معروف لها، فهذا استئمار ناقص، ولا الحكمة الفائدة منه غير حاصلها الآن. إيش تعرف فلان الفلاني؟ لازم تعرف تعريف كامل. وهذه مسألة مهمة للولي، للأب وللأخ الذي يريد أن يزوج بنته أو أخته، أنه إذا جاء يستأمرها أو يستأذنها أو يعرض عليها الموضوع، لابد أن يعرض عليها الموضوع عرضا وافيا شاملا كافيا، ويعرف بالرجل تعريفا شاملا، لأنها حياتها. لو صار شيء مستقبلا تقول أنت أخفيت عني المعلومة، وأنت ما قلت لي أنه كذا، وأنت ما قلت لي أنه، وتقع أنت فتحت طائلة المساءلة واللوم. لكن لو وضحت كل شيء الآن، لو قلت له ترى راتبه 2500 ما في إلا هي، افهمي من الآن، فقالت موافقة ثم تزوجته، ثم رأت أنه لا يوفر لها أشياء كثيرة، ما تأتي وتقول لك زوجتني واحد فقير، زوجتني واحد دخله تعبان، زوجتني واحد، ما تستطيع تلومك، لأنك أنت وضحت لها من البداية. لكن إذا ما وضحت لها الأمر من البداية، ستكون أنت ملوم في هذه الحالة، وأنت في غنى عن هذا اللوم. وكذلك فإنه ليس للأبوين، يعني من جهة، احنا عرفنا الآن من جهة المرأة الثيب لابد تصرح بالإذن، والبكر يكفي أن تصمت أو تصرح، يعني قد تقول موافقة نعم، أو تقول لا أريده، أو تسكت فنعرف أنه إذن. طيب، ما حكم إجبار البنت على الزواج؟ ما حكم إجبار البنت على الزواج؟ أصبر شوي، لا تستعجل، نحن الآن نطرح السؤال لإثارة القضية في الذهن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو يختار أن بنت التسع لا تجبر بكرا كانت أو ثيبا، لا يجبرها أبوها ولا غيره، وهو رواية عن أحمد قال إذا بلغت الجارية 9 سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها. وقال بعضهم إنه يجوز له أن يجبر البكر ولو كانت أكثر من 9. واختيار شيخ الإسلام أحسن لمصلحة البنت وأحسن للمستقبل، ولأن لا يلام الولي، لا يلام، لأنه يقال أنت تزوجتي برضاك، أنا عرضت عليك الموضوع أنت اخترتي. لكن لو زوجها مجبرة قد تلعن أباها في قبره، وحصل أن فعلا بعض البنات لعنت أباها في قبره بعد الموت. طبعا هذا ليس من البر لكن أدى إليه الحال. لو هي اختارت ثم صار مشاكل نقول أنت اخترتي، هذا اختيارك، عرضنا عليك كل الحقائق التي نعرفها وهذا اختيارك. لو أجبرت سيكون هناك، ولو هو في غنى عنه، لكن بعض الناس يريد تحقيق مصالح لنفسه من وراء الزواج، مصالح لنفسه من وراء الزواج. طيب ما حكم إجبار الولد على النكاح؟ طبعا كلام شيخ الإسلام تيمية اختياره المتقدم، يعني إذا كانت البنت أقل من 9 فيجوز للأب أن يزوجها، يعني يعقد عليها ولو ما رضيت، لأنه هو أوعى وأفهم منها. فأي ماذا سيختار، ماذا ستختار؟ طيب ما حكم إجبار الولد على النكاح لمن لا يريد؟ قال أبوه ما لك إلا بنت عمك، قال لا أريدها، قال ما لك إلا هي، قال أنا أريد فلانة، قال لو تزوجها أنا غاضب عليك إلى قيام الساعة وماني راضي عليك وأن أدعو عليك. الصحيح ليس للأبوين إلزام الابن بنكاح من لا يريد، ولا يكون عاقا لو رفض، قال أنا ما أبغى بنت عمي، أنا لا أريدها، لا أريد، لا أعجبني شكلها ولا مع تعاملها. فإنه لا يجوز للوالدين إجبار الابن الذكر على نكاح من لا يريد، وإجباره على نكاح من لا يريد مثل إجباره على أكل ما لا يريد، ولو رفض لا يكون عاقا، ولو رفض لا يكون عاقا، ولو دعا عليه دعاؤه اعتداء، والله لا يحب المعتدين في الدعاء، والله لا يحب المعتدين في الدعاء. ليس هناك نزاع بين العلماء في أن البالغ العاقل الثيب لا تجبر على النكاح أبدا، وليس هناك نزاع في أن البكر التي دون 9 ليس لها إذن. إذن البكر دون 9 ليس لها إذن، الثيب البالغة لا يجوز إجبارها. هذا الطرفين متفق عليه عند العلماء، متفق على الطرفين، بكر دون 9 ما لها إذن، ثيب بعد البلوغ لا يجوز إجبارها. النزاع سيكون بين هذين الطرفين. و ليس هناك نزاع في أن البكر التي دون 9 ليس لها إذن، فلأبيها تزويجها بالكفء بلا إذنها ولا رضاها، ودليلهم زواج عائشة وهي بنت 6 من النبي صلى الله عليه وسلم، خلص أبو بكر رأى أن المصلحة مصلحتها في زواج بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونعم الكفء ليس هناك أكفأ منها أصلا، وهذه غنيمة عظيمة وشرف كبير لا يوجد أكبر منه في الزواج، أن يكون زوج ابنته هو النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في البكر البالغة، اختلف العلماء في البكر البالغة هل له أن يزوج بغير رضاها أم لا. المشهور من مذهب أحمد، يعني إذا أردت أن تقول مذهب الحنابلة، المشهور مذهب الحنابلة ما هو؟ أنهم يجعلون الأب الحق في إجبار البنت البكر على الزواج بمن يريده ولو كانت لا تريده، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق. مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ورأي من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البالغ البكر لا تجبر، واختاره بعض المتأخرين حتى من الحنابلة قالوا وهو الأقوى. طبعا هذا كما قلنا أريح للنفس، للولي وللمرأة ولجميع الأطراف، أنه ما يجبرها ولو كانت بالغة، ولو كانت بكرا، ولو كانت بكرا ما دامت بالغة لا يجبرها على من لا تريد. وهناك أدلة في الموضوع في كون النبي عليه الصلاة والسلام أذن برد نكاح من لم ترغب، وبعض الفتاوى الأخرى حول قضية الزواج ادعت أنها لا تريده، هل يقبل هذا أم لا؟ سنتعرف على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.